بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث في المستحبات والمكروهات.
الله سبحانه فلم يولد فلم يكن كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في دخول الأب على الإبن إذا كان عنده، وذكرنا أن هذا لا يمكن المساعدة عليه بإطلاقه، وذلك فإن المستفاد من الآية المباركة عدم جواز دخول أي أحد على أي أحد في الأوقات الثلاثة التي عبر عنها في كلامه سبحانه بالعورات، ثلاث عورات لكم، وعبر عنه في رواية معتبرة بساعة الخلوة، وأن هذه الساعات ساعة الخلوة، فليس لأحد أن يدخل على أحد في هذه الأوقات، والظاهر كما يقتضيه إطلاق الآية المباركة لا فرق بين أن يكون الشخص متزوجا وأن لا يكون متزوجا، وعلى تقدير التزويج أن تكون زوجته معه أو لا تكون زوجته معه. فإن هذه الساعة ساعة الخلوة وساعة العورة، ولعل الإنسان في هذا الوقت عارٍ مشغول بنفسه من تبديل لباس أو غير ذلك، فيمكن أن يكون عارياً فتظهر عورته للداخل. ولم يقيد الآية المباركة ولا الروايات الباردة في تفسير الآية لم يقيد بأن يكون مع الإنسان زوجته أو مملكته. فساعة الخلوة ساعة لا بد من أن يكون الإنسان خاليا من أي أحد ويكون هو وحده في البيت، ولا يدخل عليه أحد من دون استئذانه. والآية المباركة المذكور فيها ما ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، فذكر هاتين الطائفتين الظاهر أنه لكثرة الابتلاء بهما من جهة الدخول أو لعموم الحكم حتى لهم، فصرح بهما تصريحا كاملا حتى لا يحتمل خروجهما عن هذا الحكم، وإلا فالحكم ليس بمختص بالأسباب ولا بالمماليك، فلا يجوز دخول غير المملوك البالغ بلا إشكال. يعني إذا كان دخول الطفل غير البالغ حراما ودخول المملوك حراما بغير استئذانين، البالغ الحر حرمة دخوله بطريق أولى، وهذا فرض خفي لأن هاتان الطائفتان من الفرض الخفي الذي ذكرهم الله سبحانه. والذيل الآية المباركة كالصريح في هذا المعنى. قال سبحانه: ثلاث عورات لكم، ليس عليهم ولا عليكم جناح بعدهن، ترضاهون عليكم بعضكم على بعض. بعد هذه الساعات الثلاث لا جناح أن يطوف بعضكم على بعض، ليس عليهم أي على من ذكر على الأطفال والمواليد، ولا عليكم جناح بعدهن، بعد هذه الساعات ترضاهون عليكم بعضكم على بعض، والله يبين لكم الآيات والله عليم حكيم. فهذه الجملة من الآية المباركة كالصريح في عدم جواز دخول أحد على أي أحد في هذه الأوقات الثلاث، لأنها ساعة الأولى وساعة الخلوة، يختلي به الإنسان بنفسه فليس لشخص آخر الدخول، ولم يستثن من ذلك الأب بالنسبة إلى الإبن، كما لا يجوز دخول الإبن على الأب كذلك لا يجوز دخول الأب على الإبن. وأما صحيحة أبي أيوب الخزاز التي ذكر فيها أن الأب يستأذن على أبيه إذا أراد الدخول على أبيه، والأب لا يستأذن، لم يذكر في هذه الصحيحة أن الأب عنده زوجة أو ليس عنده زوجة في أي ساعة. قلنا إن الظاهر أن هذا حكم أخلاقي، لأنه وارد في هذا المورد يعني في ساعة الغفلة، بل من الآداب أن الأب إذا أراد أن يذكر على أبيه يستأذن في أي حال كان، والأب ليس عليه أن يستأذن إذا أراد أن يذكر على ابنه، وهذا أجنبي عن ساعات الأولى التي حكم فيها الله سبحانه بعدم جواز دخول أحد على أحد. وفي ذيل هذه الصحيحة التي قطعها صاحب المسائل وذكرها بعنوان رواية أخرى، وهي ذيل هذه الرواية، قال عليه السلام: لا يستأذن الأب، مضمون الرواية، لا يستأذن الأب على الإبن ويستأذن الإبن على الأب، ويستأذن الرجل، متصلا بهذا الكلام قال عليه السلام: ويستأذن الرجل على ابنته وعلى أخته إذا كانتا متزوجتين. وهذا حكم آخر، وهو الدخول، حكم الدخول على المرأة المتزوجة في عدة روايات، منها روايتان معتبرتان دلتا على أن الشخص إذا أراد أن يدخل على امرأتين لابد من الاستئذان، ولا يجوز الدخول على المرأة بغير استئذان من أم أو أخت أو بنت أو خالة أو ما سوى ذلك، أي امرأة كانت. إذا أراد أن يدخل الرجل على امرأة لابد له من الاستئذان ويدخل، ولا يدخل بغير استئذان. لكن هاتين المعتبرتين لا بد من تقييدهما بما إذا كانت المرأة متزوجة، كما في صحيحة أبي أيوب الخزاز قال عليه السلام: ويستأذن على ابنته وعلى أخته إذا كانتا متزوجتين. فالتقييد والاشتراط بإذا كان متزوجتين يدل بالمفهوم على الجواز في غير ما إذا كانتا متزوجتين. في غير هذه الحالة لا بأس، الأب يدخل على ابنته، أو الأخ يدخل على أخته، أو الابن يدخل على أمه. إذا لم تكن متزوجة لا بأس بذلك. فينتج أن دخول الرجل على المرأة المتزوجة لا يجوز بغير استئذانه. ثم إنه من المقطوع خارجا أن مجرد التزويج لا أثر له، وهذا يعني الاستئذان لأجل الاحتياط، وأن لا يرى المرأة في حالة لا يناسب أن ترى في تلك الحالة. وإلا فلو فرضنا أن بنته متزوجة ولكن زوجها غائب، أو أن زوجها يسكن في بيت آخر غير هذا البيت، أو بعده لم تزف إلى زوجها، بعده البنت في بيت والدها، كل ذلك لا يكون مشمولا للدليل بحسب الانصراف العرفي. يستأذن الأب على ابنته وعلى أخته إذا كانتا متزوجتين. المنصرف العرفي من هذا الكلام أن يكون زوجهما عندهما، أو في معرض أن يكون الزوج عنده. إطلاق الرواية يشمل حتى ذلك، متزوجة ولها زوج، ومن المحتمل أن في هذه الساعة زوجها معها في البيت. في معرض ذلك لابد من الاستئذان. وهذا الحكم شامل للأب صريحا، لا حاجة للتمسك بالإطلاق. ليس ويستأذن الأب كذلك في الروايتين في المعتبرتين غير ذلك، ويستأذن الأب على بنته وعلى أخته إذا كانتا متزوجتين، وكذا غيرهما من النساء على ما دلت عليه المعتبرتان أنه لا يختص العرف بالبنت والأخت، بل يشمل جميع النساء حتى المحارم كالأمة والخالة ونحوهما. إذن ليس للأب أن يدخل على ابنه وهو مع زوجته، ولو من جهة أنه دخول على المرأة بغير استئذانه، والدخول على المرأة المتزوجة بغير استئذانه حتى للأب غير جائز، بنفس صحيحة أبي أيوب التي بهذا الناس في زيل الصحيح التي ذكرها صاحب الوسائل. يستأذن الابن على الأب ولا يستأذن الأب على الابن. قال وقال عن السلام: ويستأذن الأب على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين. فالدخول على المرأة المتزوجة ممنوع حتى بالنسبة إلى الأب، فكيف يمكن أن يقال إنه يجوز على الأب أن يدخل على ابنه وزوجته معه؟ هذا دخول على المرأة المتزوجة وهو ممنوع بمقتضى هذه الروايات المعتبرة. فالنتيجة أنه لا يجوز الدخول في موردين حتى بالنسبة إلى الأب، أحدهما في ساعات القلبة وفي التي عبر أنها بالعورات، ثلاث عورات لكم، لا يجوز الدخول على أي أحد متزوج أو غير متزوج، لأنها ساعة القلبة، ويمكن أن يكون هنا محذور في الدخول، فبلا استئذان الدخول ممنوع حتى بالنسبة إلى المماليك وبالنسبة إلى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، فكيف بغيرهما؟ والثاني، ما إذا كانت المرأة متزوجة واحتمل أو علم أن زوجها معها لا يجوز الدخول بلا استئذانين وفي غير ذلك لا مانع، وتأدبا للابن أن يستأذن على أبيه في أي وقت كان ولو في غير هذه الأوقات، هذا تأدب ولا بأس به، هذا متن للبحث المتقدم. تذكر قدس الله نفسه أن العزب المنفصل من المرأة كاليد والرجل والرأس وغير ذلك من الأعضاء لا يجوز النظر إلى هذا العزب كما كان لا يجوز النظر إليه حال الاتصال. واستثنى من ذلك الشأس والسن والزوج ونحو ذلك مما يكون من توابع الإنسان ومما ينمو في الإنسان ومن توابعه. هذه الأمور استثناها بأنه لا بأس بالنظر إلى ذلك بعد الانتظار. أما عدم جواز النظر إلى العزب المنفصل عن المرأة فلم يقم عليه دليل إلا الاستصحاب، وأن يقال إن هذا العزب حينما كان متصلا بالمرأة لم يكن النظر إليه جائزا، فنستسحب الحرمة السابقة بعد الانفصال أيضا الاتصال والانفصال من الحالات، فيجوز فيحكم بالحرمة لأجل الاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشك. وقد ناقش في ذلك شيخ الأنصاري قدس الله نفسه بعدم بقاء الموضوع، وأن الموضوع وعدم جواز النظر إلى المرأة بجميع أعضائها من شعر وبذلك
على تقدير الالتزام بالتعليم فلم يذهب الفارس بين النذر إلى الشعر والنذر إلى الزياد. النذر إلى السن أو النذر إلى الظهر مثلا يمكن أن يدعو إن دليل رمة النذر من الأول يجتلب عن ذلك. فلو فرضنا مجرد الظهر المرأة فقط بقيت أعضاء كلها مذكورة من نار الظهر شيئا مهمرا لعله حاجا خارج عن دليل ابداع الزينه ليس هذا من ابداع الزينه ولعله ليس فقط عامل من الاول واما مثل الشعر فما هو الوجه في التفرقه بين الشعر واليد حتى يقال ان الشعر اذا انفتل يجوز النظر اليه واما اليد فلا مثله ان الشعر من التوابع لاجنا في ذلك لم تتقابليات ليسن من الحالات الشعر حينما كان تابع وكان متزلا في البدن كان يحمى النظر اليه مع خط النظر عن المرافقه الموضوع والنظر الى المراه الشعر بخصوصه كان منصوصا جوازه بما يشتراه يا حلال ان يشتري ابدا او يتزوج امراه يجوز ان ينظر الى شعرها به محاسنها بسبب نامت تلك الروايات عدم الجمال في غير مورد اشتراه والتصدیق فاذا كان الشعر حينما كان تابعا للمراه وكان شعر المراه فأي مانع من جریان استثناء بعد زمان تبعیت و بعد استثناء تبعیته انما کانت بالاستثناء و بالانکاری یخرج عن التبعیت سلام کن الفرقنا قلنا بالحرمان لا بد من القول بالجواز بعدم الجواز حتی في الشعر الا أن يثبت جواز النذر إلى الشعر من أدلة أخرى كما قيل له استفاد من أدلة جواز بث الشعر بالشعر ونتكلم في ذلك في الوقت بعد ذلك إن شاء الله. فأما مسألة نجاسة أعضاء الكلب أو أبلغ بملكية الأعضاء بعد الانفصال فما جاء ليس مبنيا على الاستثناء حتى يقاس المقام استثناء الملكية في الأجزاء أو استثناء النجاسة في أجزاء الجسد فإن إطلاق الدليل من الأول شامل لذلك يعني في باب الملكية كل جزء مملوك في نفسه غاية الأمر مملوك ملزم بمملوك ملزم بمملوك الى اخره سواء كان سبب الملكيه الشراء او امر اخر الاحياء او الاستيلاء كما في المباحات مثلا سوداء على شيء فمالكه كل جزء مملوك بنفسه فيجوز له ان يبيعه يبيع نصف هذا ربع هذا خمس هذا كل ذلك ليس بعد الفتح اذا انفتل جزءون الحكم بالملكيه ليست من جهه استصحاب الملكيه بل من جهه ان الدليل الاول الذي دل على الملكيه ليس الموضوع فيه والاستثناء بل جمع في الملكيه كل جزء مملوك مستقلا الجزء الاخر ايضا مملوك مستقلا فثم مملوك بمملوك وهكذا بالنسبه الى الاجزاء في الكلب الدليل الدال على نجاسه الكلب انما دل على نجاسه كل جزء من جزء منه شعر الكلب نجس يد الكلب نجس رجله نجس وهكذا نفس هذا الدليل يدل على النجاسة بعد الاستثناء لأنها جاء يد الكلب العالم يدل أنه يد الكلب والموضوع هو الجزء المضاف إلى الكلب فما جاء ليس من جهة الاستثناء بل من جهة شمول الدليل. سبيل الأبان بالعفر كان الدليل والاستثار لنا فإحنا في حاجة إليها بلاي في إثبات حكم كلي بالاستثار وضع العظيم.